الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: هزة قرب حما يشعر بها سكان لبنان والدول المجاورة، هوكستين بين تل أبيب وبيروت، وبلينكن إلى المنطقة، وحزب الله يقصف المفدى الأمريكي بصواريخ كلامية عنيفة، مسؤولون في الخارجية الأمريكية: إيران قد تهاجم إسرائيل قبل الخميس، والحزب لا عودة عن رد ميداني مؤلم ورادع، النازحون من الضاحية والجنوب وخارطة مبدئية لتوزعهم في المناطق، مهمة الخماسية تأثرت بظروف الحرب، وبر يكرر: حددت طريق الانفراج الرئاسي عبر المبادرة التي أطلقتها. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. لم يكن ينقصنا في لبنان سوى هزة تذكرنا بثواني الزلزال المرعب والمميت الذي ضرب تركيا وسوريا وأرعب اللبنانيين في مختلف مناطقهم في شباط 2023، وكأنه اللي فينا ما بكفينا لجهة الخوف من اندلاع حرب بين إيران وذراعها حزب الله من جهة، وإسرائيل وحلفائها الدوليين المستنفرين من جهة ثانية، وتضارب في الموعد المحدد للرد على اغتيال إسماعيل هنيه في طهران، والذي قيل أنه قد يكون قبل الخميس، الموعد المترنح لاستئناف مفاوضات وقف النار في غزة برعاية أمريكية قطرية مصرية، في حين ترك الحزب الأصفر الباب مفتوحا للتكهنات والتوقعات بموعد رده على تل أبيب لقتلها في قلب الضاحية فؤاد شكر. في أي حال، الواضح أن إدارة بايدن مستنفرة ووزعت المهام الدبلوماسية بين أنتوني بلينكن الذي سيتوجه مساء اليوم إلى بعض دول المنطقة، وأموس هوكستين الذي سيباشر من إسرائيل جولة مكوكية بين عاصمتها وبيروت، لعله يتوصل إلى تسوية ما على غرار تسوية الحدود البحرية التي وافق عليها الحزب وقدم فيها تنازلات.
ففي 11:55 من مساء أمس ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر، حدد موقعها في شرق مدينة حماة السورية، وشعر بها عدد كبير من المواطنين في لبنان.
الهزة أدت إلى تشققات بسيطة في عدد من المنازل في البقاع وبيروت، لكنها أرعبت اللبنانيين الذين خرجوا إلى الشوارع العامة والطرقات، خصوصا في طرابلس وعكار، خوفا من انهيار المباني، كما توجه عدد من سكان طرابلس إلى منطقة معرض رشيد كرامي.
الخبير في علم الزلازل توني نمر شرح أن الهزة حصلت على أو قرب فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت، وقال: كما أردد دائما، على كل شخص أن يقيم وضع مكان سكنه بعد الهزة مباشرة ويبني على الشيء مقتضاه.
سلطات النظام السوري أشارت إلى أن سكان محافظات عدة شعروا بالهزة، وأفيد عن نزول عدد من سكان مدينة حلب إلى الشوارع خوفا من حدوث هزات ارتدادية.
وفي حين قال مدير صحة حماة إن 25 شخصاً أصيبوا بسبب التدافع عقب الزلزال في سوريا، تحدث أشخاص في مدينة أعزاز الواقعة في شمال البلاد عن عودة ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة الآلاف في شمال سوريا وتركيا.
منظمة الدفاع المدني السوري العاملة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قالت بدورها إنها نشرت عناصرها في مناطق عدة للاستجابة لأي طارئ، لكنها لم تتلقى تقارير عن أي أضرار.
المسؤول عن المرصد الأردني غسان سويدان قال إنها كانت بقوة 5.4 وعمق 10 كيلومتر، وأضاف:
هو لا يعتبر من الزلازل الكبيرة المدمرة. كان في هناك أثر على هذا الزلزال، يعني من حيث الشعور في مناطق الأردن ومناطق شمال الأردن، ولكن الحمد لله رب العالمين لم نبلغ، أو الأجهزة الأمنية لم تبلغ عن أي أضرار في المباني أو الممتلكات. بعض الزلازل هو زلزال لا يقتل، ولكن ما يقتل هو المباني الغير مجهزة. هو زلزال قوة 5، هو زلزال قوي، ولكنه لا يعتبر من الزلازل المدمرة أو الزلازل الخطيرة جدا. حتى لو كان له ارتداد، فهي برضو تعتبر برضو زلزال صغير، ليست بهذاك القوة يعني كما شهدنا السنة الفائتة في تركيا كان الارتداد 6 يوصل. احنا بنتكلم اليوم عن الزلزال الرئيسي قوة 5.2 بعد التحليل المعمق.
وشعر بالهزة أيضا سكان الولايات الجنوبية من تركيا إلى القاطنين في شمال إسرائيل.
ولاحقا أشار المركز الوطني للجيوفيزياء ومرصد الهزات الأرضية إلى احتمال حدوث هزات أرضية في لبنان بنتيجة الهزة التي ضربت سوريا.
من المقرر مبدئيا أن يصل غدا إلى بيروت الموفد الأمريكي أموس هوكستين آتيا من تل أبيب التي وصلها لاستئناف جهوده لتسوية الأزمة بين لبنان وإسرائيل، على أن يلتقي الخميس الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، في حين لم تحدد السفارة الأمريكية أي موعد أخرى له حتى الساعة.
وقالت مصادر مطلعة تابعة لمحور الممانعة في بيروت إنه يحمل مبادرة جديدة للتهدئة وفي جعبته أفكار لمنع الانفجار الكبير، لكن أحدا لا يعلم مضمونها حتى الساعة.
وبحسب المصادر نفسها فإن الإدارة الأمريكية وبعدما لمست إصرار المحور على تنفيذ الرد على اغتيال فؤاد شكر واسماعيل هنيه وعدم النقاش في أي نقطة قبل ذلك فعلت دبلوماسيتها في ربع الساعة الأخير لاحتواء النار التي قد تحرق المنطقة بأكملها.
المصادر رجحت أن يكرر المبعوث الأمريكي رسائله التي سبق أن حملها وتضمنت تهديدا وتحذيرا أن إسرائيل ستدمر لبنان في حال اندلاع الحرب وأنه ليس في مصلحة لبنان الذهاب إليها، كما سيذكر بالوضع الاقتصادي المهترئ وعدم قدرة لبنان على تحمل أعباء الحرب.
إعلام حزب الله نقل عن مصادر رسمية لبنانية أن هوكستين سيسعى من جديد إلى ضخ مزيد من رسائل الترغيب والترهيب في لبنان، وهو لا يحمل حلا باعتبار أن إسرائيل لا تظهر أي رغبة فعلية في وقف الحرب على قطاع غزة، وهذا ما يثبت قرار الحزب باستمرار عمل جبهة الإسناد من جهة، ولا يعدل أساسا في قراره الرد على اغتيال شكر.
وبالتالي تابع الأعلام المذكور فأن استقبال الضابط الإسرائيلي الذي لا يخشى اتهامه بالعمل لمصلحة العدو يشكل طعنة في غير مكانها، وربما يفترض بأهل الحكم تكليف موظف باللقاء معه، ولو أن المؤشرات والسوابق لا تقول ذلك فكيف وبعض المسؤولين اللبنانيين يتبجحون أنهم على صداقة مع هوكستين الذي يعرف ملفاتنا جيداً.
وكتب الإعلام الأصفر أنه رغم إصرار جهات رسمية على أن الموفد لم يتعهد بشيء في اتصالاته الأخيرة عشية اغتيال شكر، إلا أن تبادل الرسائل الذي تم عبر أكثر من جهة لا يدع مجالا للشك عند حزب الله وغيره أن هوكستين شارك في عملية تضليل من خلال نقل رسائل تطمينية أن بيروت والضاحية ستكونان خارج دائرة الاستهداف بعد حادث مجد الشمس، على الرغم من أن الحزب الذي لا يركن أساسا لأي كلام أمريكي لم يأخذ بهذه التطمينات وصار واضحا لديه الظروف التفصيلية التي رافقت نجاح إسرائيل في الوصول إلى مكان شكر وتنفيذ عملية الاغتيال على ما جاء في إعلام الحزب.
وبالتزامن مع تنقل هوكستين بين إسرائيل ولبنان يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم إلى المنطقة في جولة تشمل الدوحة، القاهرة وتل أبيب، لكنها غير مؤكدة بشكل نهائي وفق موقع أكسيوس الذي أضاف أن المنسق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سيتوجه إلى العاصمة المصرية لمحاولة إتمام الترتيبات الأمنية على حدود مصر وغزة.
بلينكين كان بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان في أهمية عودة حركة حماس إلى المفاوضات منتصف الشهر، وأكد أهمية استكمال الاتفاق لوقف نار فوري ودائم في غزة والإفراج عن الرهائن.
قناة ABC نسبت إلى مسؤولين في الخارجية الأمريكية أنهم لا يزالون متفائلين بحذر أن إيران ستحد من نطاق ردها على إسرائيل، وتوقعوا بشكل متزايد أن تهاجم إيران إسرائيل قبل الخميس.
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال أن الولايات المتحدة استعدت لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها في الشرق الأوسط الأسبوع الحالي، وهي عززت وجودها العسكري في المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وتشارك إسرائيل مخاوفها في شأن هجوم محتمل تدعمه طهران.
أضاف: لا نريد بوضوح أن نرى إسرائيل مضطرة للدفاع عن نفسها ضد هجوم آخر كما فعلت في نيسان الماضي، لكن إذا كانوا سيتعرضون لذلك فسنواصل مساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال في اجتماع لجنة الخارجية والأمن إنه كان بصدد مهاجمة لبنان في تشرين الأول الفائت، لكن الكابينت لم يصادق على الطلب، محذرا: الآن لا أنصح بذلك لأنها تعتبر مغامرة.
وتعليقا على احتمال أن تتعرض إسرائيل لهجوم من إيران وحزب الله، أجاب: نحن في أيام يقظة واستعداد، وقد تتحقق التهديدات من طهران وبيروت، ومعلوماتنا أن الهجوم الذي ستشنه إيران سيكون كبيرا، وإسرائيل في مفترق طرق أمني وأمام خيارين، إما التسوية أو التصعيد، مضيفا أن موقفه والأجهزة الأمنية الذهاب نحو تسوية تشمل صفقة لاستعادة المخطوفين وأبعاد قوات الرضوان التابعة لحزب الله عن الحدود الشمالية.
جالنت انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واعتبر أنه من الذين يقرعون طبول الحرب ولم يظهروا الشجاعة في الغرف المغلقة، لافتا إلى أن صفقة التبادل تتأخر بسبب إسرائيل أيضا، ولن يحدث أي شيء إن خرجنا من فيلادلفيا لشهرين.
وكان جالنت قال الأحد الماضي: آمل ألا يجبرنا حزب الله وإيران على القيام بأمور تزيد احتمالات وقوع الحرب، معتبرا أنه على إيران والحزب أن يتوقعا أن نرد كما لم نفعل في الماضي، ومؤكدا أنه لدينا قدرات كبيرة وعليهما أن يعيدا حساباتهما.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أكد أن إسرائيل تراقب تطورات تهديدات إيران بتوجيه ضربة لها، لكن جيشه لم يغير إرشاداته الاحترازية للمواطنين. ونتابع ما يحصل في إيران وتحديدا على قدر استطاعتنا، ولا نتابع بمفردنا بل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.
ومع تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A بلس إلى A مع نظرة مستقبلية سلبية، قال وزير مالية الدولة العبرية أن إسرائيل تخوض حربا وجودية هي الأطول وأكثر تكلفة اقتصاديا في تاريخها، وخفض التصنيف بسبب الحرب وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو أمر طبيعي.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي اتصل بالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان طلب منه عدم مهاجمة إسرائيل، مشددا على أن الحرب ليست في مصلحة أحد، وقال أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وتجنب مزيد من المواجهات.
مكتب رئيس الوزراء البريطاني نقل عن ستارمر القول أن هناك خطرا كبيرا من سوء التقدير، والآن هو الوقت المناسب للهدوء والتفكير المتأني، مشددا على التزامه بوقف فوري للنار وأطلاق جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، ومضيفا أن التركيز يجب أن ينصب على المفاوضات الدبلوماسية.
كما اتفق ستارمر وبازشكيان على أن الحوار البناء بين البلدين يصب في مصلحتهما، لكن رئيس الحكومة البريطاني أبلغ الرئيس الإيراني أنه لا يمكن تعزيز الحوار بين الجانبين إلا إذا توقفت إيران عن تصرفاتها المزعزعة على الاستقرار، ومنها تهديد الأفراد في بريطانيا، فضلا عن عدم مساعدة روسيا في غزوها لأوكرانيا.
حزب الله وعبر نائب رئيس المجلس التنفيذي فيها الشيخ علي دعموش جدد من بلدة المعيصرة الكسروانية تمسكه بما وصفه برد ميداني مؤلم ورادع، ولا عودة عن ذلك مهما كانت التداعيات.
لقد كان اعتداء العدو على الضاحية من خارج الضوابط المعتمدة، وعليه أن ينتظر العقاب من خارج الضوابط المعتمدة، ولن يفلت من العقاب مهما تأخر رد المقاومة.
وفي السياق، قال عضو كتلة الوفاء المقاومة النائب علي فياض في تشيع أحد قتلى حزب الله:
إن كل عدوان لن يمر دون رد، وإن كل اغتيال لن يمر دون رد، وأن كل تجاوز للقواعد لن يمر دون رد بالمثل. إن مضيت مضينا، وإن أمعنت أمعننا، وإن تجاوزت لنا الحق في التجاوز.
ميدانيا دوت صفارات الإنذار في 4:45 في شمال إسرائيل للتحذير من سقوط قذائف صاروخية، وذكر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أنه هاجم مبانا عسكرية ونقاط مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وفي الجنوب اللبناني فقد شنت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة برج الملوك، وتعرض محيط بلدات شبعة، كفر شوبة، عيت الشعب ورامية لقصف مدفعي.
وفيما سقط صاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى من دون تفعيل صفارات الإنذار، استهدف حزب الله الليلة الماضية موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية. أما الطيران المسير الإسرائيلي فأغار على حديقة مارون الراس.
الحزب استهدف بعد ظهر أمس بقذائف المدفعية موقع السماقة في تلال كفر شوبة إلى استهدافه أحد المواقع الإسرائيلية في مرتفعات كفر شوبة، ما أدى إلى تفعيل القبة الاعتراضية في أجواء المنطقة. وقصف الجيش الإسرائيلي بالفوسفور حرج بلدة كونين، إضافة إلى قصفه بالمدفعية أطراف بلدة كفر حمام وأطراف بلدة الناقورة.
معلوم أن الدولية للمعلومات ذكرت أن عدد قتلى حزب الله وصل إلى 396 من أصل 568 سقطوا في لبنان في 10 أشهر من المواجهات التي بدأت في 8 من تشرين الأول الماضي، أي بعد يوم واحد على عملية طوفان الأقصى.
في غضون ذلك أكد الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية تواصل تنفيذ المهمات المشتركة مع قوة اليونيفيل العاملة في الجنوب، وأن التعاون معها يأتي في إطار القرار الدولي 1701 وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، خصوصا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، نافيا ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن وقف الدوريات المشتركة بين الجيش واليونيفيل.
ومع نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين من الضاحية الجنوبية، تردد أن قيادة حزب الله تفضل عدم نزوحهم إلى القسم الغربي من العاصمة كما حصل في حرب تموز 2006، بل ترى عدم حصر هذه المجموعات الكبيرة من سكان الضاحية في بقعة جغرافية واحدة، وتفضل أن يتوزعوا في مناطق بعيدة ينحدرون منها أساسا أو حيث لديهم أقارب نزحوا بدورهم إلى الضاحية في خلال الحرب اللبنانية.
ووفق أحد المقيمين في حي الأمريكان قرب الحدث، فأنه لا مفر من المغادرة عندما تستهدف إسرائيل الجسور والطرق، وقال: سأغادر عندها مباشرة وأعددت خططا في هذا المجال لجهة تحديد وجهة المقبلة، لدى أصدقاء يتوزعون في مناطق بعيدة تمتد بين جبيل والكورة.
وكشف أن مسؤولي الحزب أعطوا إشارات بالمغادرة لمن يستطيع عبر إجلاء عائلاتهم، وسيتطور الأمر إلى توجيهات مباشرة وقت اللزوم، مضيفا أن بعض الذين غادروا من أصحاب المحلات والمؤسسات يحضرون بشكل فردي يوميا لفتح محلاتهم، رغم معرفتهم أن الحركة أقل بكثير مما كانت عليه في الأيام العادية.
وتابع المواطن نفسه باختصار: ليست هذه الضاحية التي تشهد اختناقا في حركة السير يمتد إلى الساعات الأولى من المساء، مشيرا إلى أن البعض اختار تمضية ما تبقى من فصل الصيف في القرى الجبلية.
القوات اللبنانية التي لا تملك الإمكانات والقدرات الكافية لإغاثة النازحين وإيواء جزء منهم تسعى إلى تخفيف أعباء النزوح في مناطق وجودها، على ما أكد رئيس جهاز الأعلام والتواصل فيها شارل جبور، الذي قال إنه من خلال وجودها في قرى جنوبية قامت القوات اللبنانية بواجبها في مساعدة عائلات نزحت من بلدات حدودية، والآن سنحاول تقديم الدعم الإنساني على قدر استطاعتنا.
أضاف جبور أن إيواء النازحين يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدولة، ومن غير المقبول ترك اللبنانيين لقدرهم كما حصل مع الفلسطينيين في غزة، محملا حزب الله مسؤولية ما آلت إليه الأمور. وأوضح أن الفريق الذي اتخذ قرار الحرب ولم يأبه لمصير الناس كان الأجدر به، وقبل إعلان الحرب أن يضع خططا لمواجهة آثار هذه الحرب وتداعياتها وحماية المدنيين من بيئته ومن كل المكونات اللبنانية، وهذا لم يحصل للأسف.
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظفر ناصر أشار إلى أن حزبه أنشأ خلايا في مناطق الشوف مخصصة لاستقبال النازحين، ومن ثم يوزع على مراكز الإيواء بالتنسيق مع وزارة التربية والإدارات الرسمية.
وقال أن الحزب الاشتراكي موجود على الأرض وسيتابع توزيع المساعدات من قبل الدولة على النازحين في مراكز الإيواء، وإذا تطلب الأمر تقديم المساعدات فهو مستعد لذلك، متحدثا أيضا عن تنسيق مع حزب الله الذي وضع خطة متكاملة لدعم الناس في بدايات أيام النزوح، ومعربا عن اعتقاده بأن ذلك يتم بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وفي جديد ملف النازحين من المناطق الجنوبية بفعل الحرب، أفاد أحصاء أولي بأن عدد اللبنانيين الذين تركوا قراهم وبلداتهم أصبح في إقليم الخروب مثلا يزيد عن 300 عائلة تقيم في منازل مستأجرة أو لدى عائلات مضيفة، وبحسب تسارع الأحداث فإن العدد مرشح للازدياد.
وأشار رئيس بلدية جدرة المونسنيور جوزيف الأزي إلى وجود نحو 75 عائلة نازحة في البلدة، مؤكدا حرص البلدية الكبير على عدم استغلال الأوضاع والظروف والتشدد بإجارات الشقق السكنية ضمن الأصول والواقع مع الأخذ بالاعتبار كل الظروف.
أضاف: شكلنا خلية أزمة في البلدة في النزوح الأول، وقمنا اليوم بتفعيلها لمتابعة نزوح أهلنا من الجنوب، وهذه الخلية تنسق مع خلية الأزمة المركزية في إقليم الخروب لإيواء العائلات النازحة في شقق سكنية بالتنسيق مع المرجعيات السياسية والحزبية كافة.
وأكد الأزي أن البلديات ترزح تحت أعباء كبيرة بفعل الأزمة الاقتصادية، ونحن كخلية أزمة مركزية قمنا الأسبوع الماضي بجولة على وزارات الداخلية والمالية والصحة والهيئة العليا للإغاثة ومحافظ الجبل، وطلبنا وزير الداخلية بصرف مستحقات البلديات لتستطيع القيام بقسم من الواجب والخدمات المطلوبة منها.
بدوره أشار رئيس بلدية الجي بالتكليف وسام الحاج إلى وجود نحو 150 عائلة في البلدة استأجرت منازل، والبعض الآخر قصد أقارب له، مؤكدا أن البلدية تتابع عن كثب موضوع إيجارات المنازل للجنوبيين كي لا تستغل من قبل أصحابها، وأن الإيجارات تتراوح بين 250 و350 دولارا للشقة الواحدة بفترة تمتد لخمسة أشهر، وأن غالبية العائلات هم من القرى الحدودية المواجهة.
أضاف الحاج: قمنا كبلدية بتفعيل خلية الأزمة استعدادا لكل الاحتمالات، مرحبا بالتنسيق والتعاون القائم بين الجمعيات والقوى السياسية في المنطقة للمساعدة والعمل على تأمين المستلزمات المطلوبة للأهالي.
رئيس بلدية درية عبد الناصر سرحال أوضح أن العائلات التي وصلت إلى البلدة قصدت أقارب لها وتقيم في ضيافتها، لافتا إلى أن الوجود السوري بات يطغى على كل شيء لا سيما الشقق السكنية، وأنه يتم التنسيق مع خلية الأزمة بالتعاون مع القوى السياسية في المنطقة استعدادا وتحضيرا لأي طارئ.
وفي موضوع الإيجارات قال سرحال: عممنا على أهل البلدة ضرورة عدم استغلال أهلنا الجنوبيين والتعامل معهم من منطلق إنساني، مؤكدا التعامل مع هذا الواقع وهو يتم ضمن الإمكانات المتوفرة للبلديات المنهكة ماديا واقتصاديا.
من جهته أشار رئيس بلدية برجة حسن سعد إلى أن عدد العائلات الجنوبية في البلدة محدود وتقيم لدى أقاربها، وقال: طلبنا أهالي برجة التعامل مع تلك العائلات كأهل وعدم استغلال أي ظرف، متحدثا عن تجاوب أهالي البلدة مع طروحات البلدية.
سعد لفت إلى أن البلدية بصدد الدعوة إلى اجتماع الأسبوع الحالي لجميع رؤساء الدوائر في برجة لوضعهم في صورة الاستعدادات والتحضيرات لأي طارئ في حال توسعت رقعة الحرب، معربا عن أسفه لأن البلديات لا تملك الإمكانات لمواجهتها نتيجة الأوضاع الاقتصادية والظروف الصعبة، وكاشفا أن المعاناة التي نشكو منها هي عدم وجود شقق سكنية بفعل النازحين السوريين الذين لم يتركوا شقة خالية.
وفي إطار الدعوات لمغادرة لبنان قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن هناك خطرا حقيقيا للتصعيد في الصراع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، وأن على الكنديين مغادرة لبنان ما دام ذلك ممكنا، لأن أوتاوا قد لا تتمكن من إجلاء الجميع إذا ساء الوضع.
أضاف: نرى أن خطر التصعيد حقيقي والتحديات في المنطقة كبيرة، ونتخذ بعض الاستعدادات لنكون قادرين على تقديم الدعم في حال تدهور الأمور، لكن الوضع صعب للغاية لدرجة أننا قد لا نتمكن من إجلاء جميع الكنديين.
يعقد مجلس الوزراء جلسة صباح غد لمناقشة جدول أعمال من 46 بندا، أبرز ما فيها عرض وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ الحكومية للإجراءات والتدابير المتعلقة بخطة الطوارئ ناصر ياسين، إلى عرض خطة إدارة ملف النازحين السوريين وتقييم الخطوات والإجراءات ذات الصلة، إضافة إلى تكليف وزير المهجرين عصام شرف الدين متابعة موضوع إعادة النازحين في شقه المتعلق بالعودة الطوعية فضلا عن بنود إجرائية وإدارية ومالية وقبول هبات للوزارات. ميقاتي سيؤكد في الجلسة أهمية التضامن والوحدة على أن يناقش موضوع فتح حساب مالي أو غير ذلك، لزوم خطة الطوارئ، خصوصا وأن هناك أرقاما تقديرية حول التكلفة المطلوبة من أجل التحسب لها.
رئاسيا، نقل عن أحد سفراء اللجنة الخماسية القول أنه من حيث المبدأ فإن مهمة اللجنة قائمة ولم يتم تعليقها كما سبق لبعض الإعلاميين أن روجوا لذلك، فاللجنة موجودة والمشاورات لم تتوقف بين أعضائها بل تحصل بين وقت وآخر، لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر اللجنة بما استجد من ظروف صعبة في المنطقة وهذا أمر خارج عن إرادتها، وآملا أن يكون ذلك لفترة قصيرة مؤقتة.
وأجاب السفير المذكور ردا على سؤال أنه لا يستطيع أن يحدد موعدا لاستئناف مهمة الخماسية، ولكن في مطلق الأحوال فإن اللجنة ملتزمة بالمسار الذي انتهجته في مساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيسا للجمهورية، ولسنا متشائمين في تحقيق هذه الغاية، خصوصا وأننا قطعنا أشواطا مهمة جدا يمكن البناء عليها من قبل القيادات والمسؤولين في لبنان، الذي يبقى الرهان في نهاية الأمر على وطنية ومسؤوليتها في التفاهم في صورة عاجلة على انتخاب رئيسا للجمهورية.
ومن عين التيني، لم يخفي رئيس مجلس النواب نبيه بري قلقه من التشنج الداخلي، وقال إنه حدد طريق الانفراج الرئاسي عبر المبادرة التي أطلقها، لافتا إلى أن الوقت يمر والظروف في البلد تصبح أقسى والحاجة باتت أكثر من ملحة وواجبة لكي نوفر لبلدنا فرصة إنقاذ وتحصين بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية على حد تعبيره.
مصدر مقرب من الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وردا على سؤال اعتبر أن الأمور لا تبدو مشجعة فيما خص الملف الرئاسي، فهناك من ربط قصدا أو عن غير قصد الملف بالظروف التي تشهدها المنطقة وبات يقاربه بكونه ملفا مؤجلا إلى انتهاء الحرب، ولكن نحن نرى أن الأفق ليس مسدودا حيث لا شيء يمنع على الإطلاق في أن نبادر إلى انتخاب رئيس بما يمنح اللبنانيين فرصة للتلاقي في الظرف الحالي الصعب.
أضاف المصدر المقرب من جنبلاط أيدنا مبادرة بري كسبيل لانتخاب رئيس للجمهورية بما يمهد لإعادة النظام وانتظام البلد سياسيا وحكوميا وإداريا، ونكرر تأكيدا أننا نؤمن بالحوار سبيلا لتجاوز كل المشاكل والتعقيدات، ونرى أن الوقت حان لتتوقف المزايدات من هنا وهناك والكف عن رفع السقوف وزرع العوائق وافتعال المطبات.
بدوره قال وزير سابق وناشط على المستوى الوطني إنه إذا تحول انتخاب رئيس الجمهورية إلى ضرورة نضع القطار على سكة الحل، لافتا إلى أن المعركة الطبيعية التي تحصل رئاسيا يجب أن تكون بين مرشح الثنائي وحلفائه ومرشح المعارضة وركيزتها القوات اللبنانية مع حلفائها، أما قوى الوسط فإن وجهتها الرئاسية تتحدد من خلال التبديل في الترشيحات من قبل فريقي الانقسام، إذ عندما تتبدل الترشيحات تنعكس تبدلا في التحالفات.
الوزير السابق أكد لصحيفة الأنباء الكويتية أن أي رئيس يجب أن يتمتع بإحاطة متوازية لبنانية ومسيحية، أي أن تكون له حيثية لبنانية ومسيحية، ما يعني الأكثر مقبولية إن لم نقل تمثيلا على المستوى الوطني، وهذا الأمر ليس حكرا على الأسماء المطروحة راهنا، إنما أي شخصية قد تشكل تقاطعا لبنانيا وحتى لو لم يكن لها تمثيل نيابي أو حزبي تصبح ذات تمثيل وطني وازن.
الأكثر أهمية بحسب الشخصية نفسها هو العمل على حوار بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية عبر اختيار شخصيتين حواريتين قاعدوا تكتل الجمهورية القوية أن أب ملحم رياشي وعضو كتلة الوفاء للمقاومة أن أب علي فياض، لأن هذا الحوار إذا حصل يقصر زمن خلو سدة الرئاسة، لذا المطلوب أن يتحرك الوسطاء بين الطرفين.
دخلت حرب غزة يومها 312 بعد يوم من إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مجندين لحراسة الرهائن لدى المقاومة قتلا أسيرا وأصابا أسيرتين بجراح خطرة، وحمل حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية رد الفعل.
تزامن ذلك مع معارك ضارية في خان يونس ورفح، كما سقط 42 قتيلا في قصف إسرائيلي لمناطق في القطاع، 30 منهم في خان يونس.
وفي الضفة الغربية نعت كتائب القسام طارق داود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية واحتجزت جثمانه.
وعلى محور اليمن، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة، وأن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.
أعلنت أوكرانيا صباحا أن دفاعاتها الجوية دمرت 36 مسيرة أطلقتها روسيا، أما موسكو فذكرت أن أنظمة دفاعها دمرت 14 مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية عدة. والآن إلى التحكم المروري.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون علي، تفضل علي.
صباح الخير، يعطيكم العافية. بنبلش على مدخل الشمالي، حركة سير كثيفة من كازينو لبنان باتجاه جوني وزو أم كيل، بيرجع ضغط سير من دبي حتى نهر الموت. مدخل الجنوبي عنا حركة سير كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأزاعي. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة من علي باتجاه الجمهور. داخل العاصمة عنا حركة سير كثيفة على المستديرات والتقاطعات بهالأثناء. أما بالنسبة لحوادث السير التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة، فتسجل عنا 7 حوادث نتج عنا للأسف قتيل و6 جرحى. مخالفات السرعة الرادار نتج عنا 297 مخالفة. نرجع نذكر مواطنين بخطنا الساخن 17-20 الاستفسار عن حالة الطرقات. هذا كل شيء لحد الساعة.
شكرا علي، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
حذر المرشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب في حواره مع إيلون ماسك على منصة إكس من أن الشرق الأوسط يمكن أن يأخذ العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مشددا على أنه تعامل أثناء ولايته الأولى بقوة وحزم مع إيران ووكلائها.
ووصف ترامب محاولة الاغتيال التي تعرض لها بالخطرة والرصاصة التي استهدفته كانت قريبة من رأسه، وقال إن لم أفز سأشعر بالأسى.
حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ذكرت في المقابل أن ترامب وماسك من الرجال الأثرياء المهووسين بأنفسهم.
وعن مشاكل محادثة الرجلين، رأت أنه لا يمكنهما تشغيل بث مباشر في 2024. أضافت الحملة أن ماسك استخدم منصته لنشر أجندة ترامب غير المتوازنة والمحرضة على الكراهية، مؤكدة أنه في رسالة لجمع التبرعات: لسنا مدينين لمليارديرات مثل ماسك الذي وصفته بأنه خادم لترامب.
وقد واجه المتابعون والمستمعون على منصة إكس مشاكل فنية وصعوبة في عملية الوصول للمحادثة المجدولة بين ترامب وماسك، الذي قال أن هجوما إلكترونيا على المنصة هو السبب في تأخير محادثته مع ترامب. أضاف عبر إكس التي يملكها: اختبرنا الأنظمة في وقت سابق بدخول 8 ملايين مستخدم في وقت واحد.
معلوم أن أكثر من 2 مليون شخص تابعوا المحادثة مباشرة بينهما بعدما واجهت مشاكل تقنية أدت إلى تأخير موعد بث المقابلة.
من ناحيته، أعلن مكتب الFBI أنه يحقق فيما وصفته حملة ترامب باختراق اتصالاتها الداخلية، متهمة الحكومة الإيرانية بالوقوف وراء ذلك.
قناة CNBC قالت في إحصاء أن ترامب ذكر المهاجرين كأشخاص خطرين نحو 24 مرة في خلال محادثته مع ماسك. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير لعلي الدلباني.
صباح النور.
كيفك علي؟
الحمد لله.
تفضل.
نعم، بالنسبة للطقس، بعد الطقس صارنا صيفي اليوم مع درجات حرارة تحت ضمن معدلات الموسمية حتى بكرة. بكرة بترتفع درجات الحرارة بالداخل بتأثير من كتل هوائية حارة نسبيا. فإذا اليوم عنا الطقس غائم جزئيا، ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بترتفع شوي على الجبال وبالداخل، وبتكون الرياح ناشطة شمال البلاد. غدا طقس غائم ضباب على المرتفعات، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، مع بحيث تتخطى معدلاتها مثل ما ذكرنا، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. الخميس عندنا الضباب واستقرار بدرجات الحرارة، أما الرطوبة فترتفع نسبيا على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. درجات الحرارة متوقعين لليوم ثلاثاء على الساحل بين 25 و 33، على الجبال بين 20 و 28، وفي الداخل بين 19 و 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. رطوبة نسبية على الساحل بين 60 و 80%، أما البحر مائج أحيانا، حرارة سطح الماء 30 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية هزة قرب حماة يشعر بها سكان لبنان والدول المجاورة، هاكستين بين تل أبيب وبيروت، وبلينكن إلى المنطقة، وحزب الله يقصف الموفد الأمريكي بصواريخ كلامية عنيفة، مسؤولون في الخارجية الأمريكية، إيران قد تهاجم إسرائيل قبل الخميس، والحزب لا عودة عن رد ميداني مؤلم ورادع، النازحون من الضاحية والجنوب وخريطة مبدئية لتوزعهم في المناطق، مهمة الخماسية تأثرت بظروف الحرب، وبر يكرر حددت طريق الانفراج الرئاسي عبر المبادرة التي أطلقتها. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح.